قل إن صلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله تعالى وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. نتمنى من الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. ونعيش في هذه الحلقة مع حدث وآية ورد في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وعند غيره أيضا من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هكذا كان هذا الموقف، أن الصلاة فرضت في مكة، أي في العهد المكي قبل الهجرة، وبقي الناس يصلون إلى البيت الحرام أولا ثم إلى بيت المقدس. الله تعالى أراد أن يبين للناس وللأمة، وخاصة لليهود الذين يعيشون في المدينة ومن وراءهم، أن هذا الدين الجديد الذي نزل في أرض العرب هو مصدق، وهو حلقة من سلسلة الشرائع التي أنزلها الله تعالى من قبل ذلك، وبالتالي فإن أتباعه هؤلاء وهم في جزيرة العرب سوف يستقبلون في صلاتهم بيت المقدس، حتى لا يظن أن البيت الحرام للمسلمين وبيت المقدس لليهود وكل واحد يأخذ له بيتا، لا، إنما الوجهة لله تبارك وتعالى، والله تعالى هو الذي يحددها ويعينها، وعلى العباد أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فيكون الإيمان بالله والاتجاه لله سبحانه وتعالى لا تقديسا لجهة معينة. فأذن الله تعالى للمسلمين أن يصلوا إلى بيت المقدس. كانوا في مكة يسهل عليهم استقبال بيت المقدس مع الكعبة، يجعلون الكعبة هكذا بين أيديهم أمامهم ويتجهون إلى بيت المقدس، فيكونون قد استقبلوا الكعبة أمامهم مباشرة واستقبلوا بيت المقدس على بعده. فلما هاجروا إلى المدينة وجاءوا يصلون، طبيعة المكان منعتهم من أن يستقبلوا الكعبة حين يستقبلون بيت المقدس، فكانوا إذا استقبلوا بيت المقدس صارت الكعبة خلف ظهورهم، ولو أنهم حاولوا استقبال الكعبة لاستداروا بظهورهم إلى بيت المقدس ويخالفون القبلة الشرعية في ذلك الوقت. فكانوا يطيعون الله تعالى ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه إلى بيت المقدس والكعبة وراءهم، هذا أمر الله، طاعة لله واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. دام الأمر على هذا بعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم ازداد اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أن يتحولوا ويستقبلوا الكعبة، كانوا يتمنون استقبال الكعبة. ولكن كيف؟ لا يملك الصحابة رضي الله عنهم لأدبهم أن يقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يطلبوا منه ذلك، فكانوا يسلمون أمرهم لله سبحانه وتعالى ويستقبلون بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم لأدبه مع الله لم يتجرأ أن يطلبها من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، إنما استسلام كامل لأمر الله حتى وإن خالف ما تحبه النفس. وهذا هو صميم الإيمان وحقيق الإيمان، أن تطيع أمر الله وإن خالف هواك، ولكن الرغبة تملأ القلب وتجيش في الصدر وربما تلمع في العين فترفعها إلى السماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء وكأنه يريد أن يسأل سؤالا، ورب العزة والجلال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الغيب كله، فيرى في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنية ورجاء دون أن يتكلم به اللسان. يرى في عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام تمنيه وتمني أصحابه أن يتوجهوا إلى الكعبة في صلواتهم، فقد ارتبطوا بالكعبة وجدانا وقلبا، عاشوا حولها وكانوا يفتخرون بها ويعتزون بخدمتها وضيافة أهلها، فاختلطت بقلوبهم، فيصعب عليهم أن يستديروا بظهورهم إليها أثناء الصلاة. ساعتها أذن الله لهم بالتحول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر على أرجح الأقوال صلى ركعتين إلى بيت المقدس، فنزل عليه الوحي وأمره بالتحول، فاستدار هكذا واتجه إلى الكعبة وظهره إلى بيت المقدس، واستدار الصحابة خلفه، فصار المأموم مكان الإمام والإمام مكان المأموم، وهكذا تحولت القبلة. هذا الحدث العظيم يعطينا دروسا مهمة، كان فيه أن اليهود سوف يقولون كلاما فارغا، كلاما يدل على سفههم وقلة وخفة عقلهم، ولذلك الله تبارك وتعالى أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم علما بذلك قبل أن يحدث، فقال سيقول في المستقبل القريب، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سيقولون لكم ذلك، ما الذي جعلكم تنصرفون عن بيت المقدس طالما كان قبلة صحيحة؟ وإذا انصرفتم عنه فهل هو قبلة خطأ؟ إذن صلاتكم السابقة صلاة باطلة، فكيف انصرفتم عنه؟ هذا الكلام وهو ما يسمى بالشبه العقلية تطرح في الدين، هذه الشبه من شأنها أن تزلزل الإيمان وأن تحرك الشك في بعض القلوب الضعيفة. الله تعالى أراد أن يؤمن الأمة الإسلامية في ذلك الوقت وأن يربط على قلبها بالإيمان، فأعطاهم ما سيقوله اليهود قبل أن يقولوه، فحين يقول السفهاء هذا يسبق العلم إلى المؤمنين، وبالتالي يعني احنا عارفين لها تقولوا وعندنا الرد، قل لله المشرق والمغرب، حين توجهنا إلى بيت المقدس كنا قد توجهنا لله، وحين توجهنا الآن إلى الكعبة فتوجهنا لله، فنحن ندور مع أمر الله تبارك وتعالى، لا يهمنا أي جهة ولا أي مكان، وإنما نحن نعظم أمر الله، مهما أمرنا أن نتوجه سنتوجه. فهنا كان هذا الإيحاء من الله تعالى لهذه الأمة بما سيكون من علم الغيب ومن فعل الناس، كان هذا تثبيتا للمؤمنين، وكان هذا متابعة لحال الأمة ولمسيرة الأمة الإسلامية في طريقها بالدين، حتى لا تزلزلها ولا تزحزحها الشبهات التي يلقيها أعداء الله. لنا أن نتخيل في هذا الموقف، هذا الحدث، نتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء، وفي عينيه طلب ورجاء لا يستطيع أن يخرجه حياء من الله وأدبا مع الله. لكننا نسمع اليوم من يقول ليه الحجاب فرض؟ إزاي تكون الخمر حرام؟ وإزاي تكون السجائر حرام؟ وإزاي كأنه يناقش الله ويجادله في أحكامه ويقترح على الله أحكاما أخرى، مفروض ده يبقى حلال وده يبقى واجب يبقى سنة وده يبقى حرية وده اللي يعمله يعمله وهكذا. هذه جرأة فاضحة على الله، هذا قول بجهل لا بعلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم في أمر بسيط كهذا، نتحول إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس، أمر لا يعني في نظرنا كبشر لا يضر ولا ينفع كثيرا، ولكن ما استطاع أن يتجرأ بكلمة غير أن رجاءه ظهر في عينيه، علمه الله في قلبه ورآه في عينه، فقال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهل استفدنا من هذا الموقف النبوي الكريم حسن الأدب مع الله؟ الله تعالى أعلم منا، لا يصح هذا، أنا أخطأت أستغفر الله، لا نقول أعلم منا، لا مقارنة بين الخالق والمخلوق، بل نقول الله هو الأعلم مطلقا دون مقارنة. طالما هو الأعلم فكيف أقترح رأيي مع شرعه؟ كيف أقدم عقلي على وحيه؟ لا يجوز. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا شيئا من الأشياء، لأنه لا يجوز ولا يصلح عقلا، لأن الله هو الأعلم. ونحن قال الله فينا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ومن لم يصدق بالقرآن فليصدق بالواقع، فيوما بعد يوم البشرية تزداد علما. إذا ما علمته اليوم كنت بالأمس جاهلا به، فأنا اليوم عالم كنت بالأمس جاهلا، وبالتأكيد قياسا على ذلك أنا اليوم جاهل بأشياء سوف أعلمها في الغد مع البحث والقراء والاطلاع وهكذا وسماع الأخبار، غدا سأعلم أشياء كنت جاهلا بها اليوم. فاليوم أنا عالم نعم، ولكن جاهل بأشياء، فأنا جاهل فيها جهل. أما الله فيعلم بكل شيء، والله بكل شيء عليم، لا تغيب عنه غائبة ولا تخفى عليه خافية. كيف لا نسلم له سبحانه وتعالى وعلمه لا حدود له؟ كيف لا نأمن علم الله تبارك وتعالى ولا نطمئن به؟ هذه قطيعة خطيرة بين قلوبنا وواقعنا وبين شرع الله سبحانه وتعالى. إنما ينبغي أن نطمئن لله ولشرع الله ولأحكام الله سبحانه وتعالى التي ما شرعها إلا بعلمه وحكمته. وترون في القرآن الكريم آيات كثيرة تتكلم في شأن الأحكام يختمها الله تبارك وتعالى بقوله والله عليم حكيم، إن الله كان عليما حكيما، ليؤكد لنا أنه ما شرع هذا التشريع ولا فرض هذا الأمر ولا نهى عن هذا الشيء إلا بعلم وحكمة، إلا بعلم وحكمة، لا تعسف في ذلك ولا جهل سبحانه وتعالى، فهو له كل كمال ويستحيل في حقه كل نقص عز وجل. هذا الموقف في الحقيقة أيضا يعطينا درسا مهما يغيب عن كثير من الناس، أو الناس يفرطون فيه ويضيعونه مع شدة حاجتهم له. نحن في حياة صعبة ولنا حوائج ماسة ضرورة في حياتنا، ونحاول تحقيقها بأنفسنا، نطلبها من غيرنا، نحققها ببعض علومنا وهكذا، فيكون الأمر صعبا وتحقيقها بعيدا ولا تأتي على ما نريد. ألا نلجأ إلى الله؟ ألا نرجو في الله؟ رأينا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم، خاصة المهاجرون منهم، كانوا يتمنون أن يتجهوا في الصلاة إلى الكعبة المشرفة لشدة ارتباطهم بها، ولكنهم لم يتكلموا كلمة، كأنهم دعوا الله بلغة القلوب بالرجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم إمام لهم في ذلك وقدوة، لم يتكلم بكلمة ولكن ظهر الرجاء في عينيه، ظهر الرجاء في عينيه فأجابه الله تبارك وتعالى. تخيل نفسك أخي الحبيب، أختي المسلمة، نتخيل أنفسنا ونحن نعاني من شكوى معينة، نتمنى أمنية معينة، وملأت هذه الأمنية قلوبنا، ولكن نتحرج أن ندعو الله بها، مش قادر أقول يا رب اعمل لي كذا. ليه؟ ما يمكن يا ربي اديني فلوس كذا، ما يمكن فلوس تيجي وتيجي معها مصيبة، هذه المصيبة تأخذ هذا المال وما قبله وما بعده. كثير بيقولوا يا رب أجوز فلانة، يا رب أجوز فلان، ماشي، بس اشمعنى فلان وفلانة؟ ما يمكن مفهومش خير بالنسبة لنا، هم طيبين وكل حاجة، ولكن أنا وفلانة أو فلانة وفلان عشان يجتمعوا كزوجين ممكن ما يكونش في الاجتماع ده خير. يمكن قلنا بكده السكر حلو واللحمة حلوة أو الكباب حلو، ينفع نحط السكر على الكباب؟ ما ينفعش، مع ان ده جميل وده جميل، لكن الجميلين دول ما ينفعوش مع بعض. فلذلك نفوض أمرنا إلى الله، أدعو ربي بلغة القلب، يرى طلبي في عيني. لو جربنا هذا الأمر مع الله تبارك وتعالى، وكلمة جربنا دي تحتها خط لا أحبها، ولكن ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، فهذا شيء عظيم جدا، أفضل مما أن نحاول بأنفسنا أن نحقق ما نريد. إنما حين نفوض الأمر فيه إلى الله ولو بلغة القلب فقط قبل لغة اللسان لكانت حياتنا طيبة، ولوفر الله لنا في حياتنا كل ما نريد على أحسن مما نريد. فربنا كريم وربنا حليم وربنا عظيم، أجاب رجاء رسوله صلى الله عليه وسلم حين رآه في عينيه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ولم يقل نرضاها، إنما ترضاها أنت، تحبها أنت، سنعطيها لك. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اللهم أكرمنا لنولي وجوهنا شطر المسجد الحرام بالصلاة وبالحج والعمرة، وارزقنا ويسر لنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصل يا ربنا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وإلى لقاء أحبتي إن شاء الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh,
Ha 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 ha